وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته خاصة، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معشر المسلمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومعنا في هذه الحلقة سيدة نساء العالمين، بنت سيد العالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها. وبين يدي كتاب صحيح الإمام البخاري في هذه الحلقة، أستضيف معي أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ أبي صلاح المقدام الحضري وفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن علي الوصيفي، فأهلا ومرحبا بهما في هذا اللقاء على هذه المائدة الطيبة. مرحبا بك يا أبا صلاح.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وبك يا أبا عبد الرحمن. وقبل حوارنا نقرأ معا حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها، حيث يقول رحمه الله تعالى: باب مناقب فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قوله وقال النبي، هذا معلق علقه الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بصيغة الجزم كما تقدم معنا مرارا، أي أن الإسناد صحيح إلى النبي، وقد وصله البخاري في غير هذا الباب، وصله في مناقب النبوة، علامات النبوة، من صحيحه، فلذلك ذكره هنا جازما به. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي، عن عمرو بن دينار وهو المكي رحمه الله تعالى أبو محمد الأثرم، عن ابن أبي مليكة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وهذا الحديث مختصر، وقد تقدم معنا قبل ذلك في هذا الكتاب في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري ذكر لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وكنا قد تكلمنا بعض الكلام المختصر عن مناقب فاطمة وعن مآثرها رضي الله تعالى عنها، وفي هذه الحلقة نزيد شيئا من ترجمتها رضي الله تعالى عنها، وشيئا من مناقبها، وشيئا من أحوال الأمة أو بعض الأمة تجاه فاطمة رضي الله تعالى عنها خاصة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تقدم، هي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان من مريم بنت عمران عليها السلام. فاطمة تفوق سائر النساء بأنها بنت سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبكونها بنت خديجة سيدة نساء العالمين أيضا، وهي من الكوامل من النساء، وهي التي ألقى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل ومن رب العالمين، وهي التي بشرها نبينا صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صحب. هي أم فاطمة، أم البتول، أم الحسن والحسين، سيدة النساء، بنت سيدة النساء في الدنيا وفي الجنة رضي الله تعالى عنها. ولدت فاطمة، اختلف في مولدها قبل البعثة أو بعد البعثة بقليل، فصارت في ذلك البيت الطاهر، بيت النبوة، ولذلك هي فاطمة النبوية، وتكنى بأم أبيها، أبوها سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. نشأت هذه النشأة الطاهرة الطيبة من أبوين، خير أبوين في هذه الحياة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، المرأة العاقلة، المرأة الناصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبشرة بالجنة. وفاطمة أيضا رضي الله تعالى عنها مبشرة بالجنة رضي الله تعالى عنها. اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها زوجا، فضله الله عز وجل بهذه الفضيلة بأن يتزوج بفاطمة وهي بنت الخامسة عشرة من عمرها، يتزوجها علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تربى في بيت النبوة، فكان كالشمس والقمر إذا اجتمعا، فاطمة البتول وعلي رضي الله تعالى عنه الذي كان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصبيان. ولدت فاطمة كما ذكرنا بعد البعثة بقليل، وهذا على الراجح، وقيل قبل البعثة، وكانت أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختارها الله عز وجل لاستمرار نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع نسل رسول الله إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، حيث ولدت الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، وولدت رقية وأم كلثوم التي تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. صاهر آل البيت وصاهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب منقطع إلا صهري ونسبي وإلا سببي ونسبي. فاختار عمر رضي الله تعالى عنه مصاهرة بيت النبوة، فتزوج بأم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له زيدا، زيد بن عمر، وابن أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي رزئت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فبناته كلهن توفين في حياته، فرزئ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا في ميزان حسناته. ورزئت فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان في ميزانها، وهذا مما يرجح ميزانها على أختيها رضي الله تعالى عنهن جميعا. فاطمة كما روى البخاري في هذا الباب سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنة نحبها، وحبها إيمان لحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبنا لآل البيت مع حبنا للصحابة دين وإيمان وإحسان ندين لله رب العالمين به من غير غلو ولا جفاء. لا غلو في آل البيت ولا جفاء لهم، ولا غلو في بعض الصحابة ولا جفاء لهم، بل يجتمع حب الفريقين، فريق الصحابة جميعا وآل البيت خصوصا، في حب المؤمنين جميعا. فحب آل البيت إيمان من غير غلو ولا إفراط في هذا الحب، لأن في الصحابة تصلى النار طائفتان: طائفة غلت في آل البيت حبا وتمجيدا وتعظيما حتى جعلت منهم معصومين، وطائفة غلت في حب الصحابة الآخرين ومجافاة آل البيت حتى سبوهم عياذا بالله. وتوسط أهل الوسطية من أهل الطريقة المرضية، أهل السنة والجماعة في حب الجميع، وجمعوا بين الحبين في قلبيهما. ومن بين أولئك فاطمة النبوية أم أبيها، أم الحسن والحسين البتول، التي كانت أول أهل بيت النبوة لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة لها بالجنة، وأنها تلحق أباها رضي الله تعالى عنها في الجنة. نحبها من حب النبي، ويحبها المؤمنون من حب النبي، وتحبها عائشة كما يحبها أبو بكر، كما يحبها عمر الذي تزوج بابنتها، وذلك بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. والحديث ذو شجون فيما يتعلق بآل بيت النبي والصحابة وبفاطمة وابنيها وزوجها رضي الله تعالى عنهم، هذه إشارة أو بعض إشارة إلى بعض مناقب فاطمة وآل البيت التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وفي هذا الحديث الذي رواه مختصرا، وهو مختصر من قصة طويلة تقدم ذكره لها أو روايته لها رحمه الله في علامات النبوة، وهي أنه حينما هم علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ببنت عدو الله، بنت عدو الله الذي عادى رسول الله وعادى الإسلام والمسلمين وعادى رب العالمين أبو جهل، لما هم علي أن يتزوجها فخطبها، فذهبت فاطمة وهي عضو من أعضاء رسول الله وجزء من أجزاء بدنه صلى الله عليه وسلم، وقالت له: أنت الذي يزعم قومك أنك لا تغار لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما يريبها، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فإما أن يطلق فاطمة إن أراد أن ينكح بنت أبي جهل، وإما أن يترك ذلك، لأنها كما ذكر صلى الله عليه وسلم جزء من أجزائه وعضو من أعضائه، يغضب لغضبها ويألم لآلامها ويفرح بفرحها ويسعد لسعادتها رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن زوجها. ولا أريد الإطالة في هذا الباب، فمعنا أخوان الكريمان ونفسح لهما المجال حتى يدلي كل منهما بقوله ويدلي بدلوه في هذا الباب، باب محبة آل البيت بين الغلو والجفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان كل منهما، ونترك المجال لأخينا فضيلة الشيخ أبي صلاح المقدام الحضري وهو من رجال الرحمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه وإياكم من أهل رحمة الله الواسعة، فنسأله ماذا عنده من هذا الباب أو في هذا الباب، باب محبة آل البيت وفاطمة خاصة الذي فيه اقتصاد واعتدال عند أهل السنة وغلو عند أهل البدعة، فنترك المجال له فليتفضل.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين. ونشكر شيخنا فضيلة الشيخ أبي عمير هذه الاستضافة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقنا ما يحبه ويرضاه. في الحقيقة أحب أن أقول أولا أن الكلام عن آل البيت كما قدمتم له نور وفيه بركة وفيه روحانية، ولأنه إيمان بالله عز وجل، حب آل بيت النبي إيمان بالله عز وجل، والصلاة على آل بيت النبي من ديننا، من صميم ديننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، يقولها كل مسلم في كل صلاة نصليها لله عز وجل. فيا فخر آل البيت بحب الله لهم، ويا فخر آل البيت بتكريم الله لهم، ويا فخرنا بتكريمهم ومحبتهم والصلاة عليهم، الطلب من الله عز وجل أو طلب الصلاة من الله عز وجل عليهم جميعا. وأتذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي آل بيتي. هذه الرواية معروفة في الصحيح، فأعتقد تمسك بآل البيت ومحبة آل البيت واتباع آل البيت هذا من صميم الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن كما أشار فضيلة الشيخ موضوع المغالاة والعياذ بالله التي أخذت بأناس إلى الخروج من الإسلام في بعض الأحيان وإلى الابتداع في بعض الأحيان، فهذا خطر عظيم حدث، والشيطان لعنه الله وجد هذا المدخل مدخل كبير وخطير ففتحه لأناس ووسع فيه جيدا حتى وقع الكثير في هذه المصيدة من هذا الباب. ومعلوم أن إبليس عليه اللعنة يعني قد لا يدخل العبد من باب المعاصي، فهناك أناس المعاصي أمامهم ظاهرة لا يطيعون إبليس فيها، وإنما يدخل لهم من باب الطاعات، وهذه طاعة طيبة فيدخل لهم من بابها. حتى حكم البعض بعصمة آل البيت، فحكموا بعصمة السيدة فاطمة طبعا وبعصمة الأئمة الذين اختاروهم واتدعوا أن هؤلاء هم أئمة المسلمين الذين يعني جاء لهم خبر من السماء بأنهم أئمة أو خلفاء المسلمين، وهؤلاء وأنهم معصومون تماما من الذنوب والخطايا وعصمتهم كعصمة الأنبياء. هذا خطر عظيم جدا. هذه طائفة ضالة، نسأل الله عز وجل البراءة منها ومن أفعالها ومعتقدها. لكن هناك طوائف تنتسب لأهل السنة فيهم جهل كبير جدا من بعض الصوفية، يصل بالمغالاة إلى قريب من هذا، فيعني لا يقولون بالعصمة ولا يطعنون في الصحابة، وإنما يزيد الأمر عندهم بأن أهل البيت يعلمون أشياء وأنه إلى آخره، حتى يعني بعضهم يصل للتقديس أو قداسة عالية جدا جدا لا تليق بآل البيت، وآل البيت يرفضونها جميعا، فغالوا في ذلك. وصلت المغالاة إلى أن أدخلوا دخلاء يعني لا حصر لهم في آل البيت، يدعون أن هذا من آل البيت وهذا من آل البيت وهذا من آل البيت، وبنوا على كل قبر ادعوه أيضا. ادعوا أن هذا قبر لأن واحد من آل البيت بنوا عليه ما يسمونه مقصورة أو قبة كبيرة تكلفت هذه القباب مليارات الجنيهات في بلاد المسلمين في مصر، وتنتشر في مصر آلاف من هذه وفي بلاد الإسلام عموما. هذه يعني طوائف أيضا يعني انتابها كثير من الضلال والابتداع والعياذ بالله، ودخل لهم إبليس من باب حب آل البيت فيقيمون الموالد ويقيمون هذه الموائد ويذبحون الذبائح بحجة آل البيت، فمولد الحسين طبعا والحسين في مصر والحسين في دمشق والحسين في الأردن والحسين في بغداد والحسين في كذا، والحسين بريء من كل هذا عليه رضوان الله، فهو سيدنا سيد شباب أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. والحسن بريء من كل هذا أيضا، والسيدة فاطمة بريئة من كل هذا، وأولادهم ونسلهم أيضا بريئون من كل هذا. فهذه نقاط نحب أن ننبه المسلمين عليها، لأن البعض قد يتهم أحيانا بجهل أهل السنة، وعندما يرى هذا المظهر مظهر اللحية وهكذا يقول هؤلاء عندهم جفاء وكره لآل البيت، وتمثلت عندهم محبة آل البيت في حضور المولد وأخذ الذبائح وذبحها عند الحسين أو عند البدوي ادعوا أنه من آل البيت أو عند الدسوقي أو عند فلان وفلان، أسماء لا حصر لها. أنا يعني أذكر في قرية قريبة مني أو يعني القرى المحيطة ببلدي، يعني عجبت جدا أجد يقول هذا سيدنا الأربعين من آل البيت، الأربعين في قرية والأربعين في القرية اللي فرحها والأربعين تاني في القرية اللي بجوارها
40
حوالي خمسة أو سبعة أربعين في نفس المنطقة بالضبط، أنا أذكرهم الآن تمام، وده الأربعين الكبير وده الأربعين الصغير، كل ده من آل البيت وعلى كل مكان، يعني يتم قبة ضخمة تكلف قرابة نصف مليون جنيه ويتم مولد، وكل دول اللي ما يقولش كده يبقى عدو لآل البيت ويبقى عدو للأولية، ويطبقوا الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. شوف ربنا يخرب بيته، إن حصل أي شيء ممكن إبليس يعني يصور له من حدث موت أو حياة أو مرض وله شو كلم على آل البيت كلم على أولية. نحذر أمتنا من هذا الخلل الزائد جدا جدا الذي حدث، وترك كل هذه الأشياء، ومحبة آل البيت تكون بالحب القلبي والانتماء العاطفي والشوق للقياهم وكثرة الصلاة والسلام عليهم في كل وقت وحين، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحب. وآل البيت لا يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال، فهم ليسوا معصومين، ولكن نسأل الله أن يكونوا محفوظين بحفظ الكتاب والسنة. فيعني حقيقة الطوائف التي غالت وزادت في الغلو إلى أن قالت بالعصمة وقالت بالكذا، هذا خلل وهذا دمار وهذا بعيد عن الإسلام. والطوائف المنتسبة للإسلام ولأهل السنة من بعض الصوفية أكثرهم جهلاء حقيقة، زادوا هذا الأمر أيضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح في محبة آل البيت، وهو الحب القلبي والاتباع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترك هذه الخرافات والخزعبلات التي تحدث. هذا ليس حب، هذا جهل وابتداع، نسأل الله أن يعافينا منه.
اللهم بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله فيكم.
نعم، حب آل البيت دين يدان به، نعم، كما قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
الله،
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا لعبادة الله عز وجل وحده، ولا يريد منا جزاء ولا شكور إلا أن نوده بأن نصل قرابته وأن نحب قرابته. والحب للقرابة وآل البيت حب شرعي لا غلو فيه كما تفضلت. وحب آل البيت كما يقول قائل المسلمين المعتدلين مع حب الصحابة يجتمع حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
الله،
حب الصحابة مذهبي أن أحب الصحابة جميعا.
نعم.
ومحبة آل البيت قربة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، والتقرب يكون بالمشروع.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام نحبه أعظم من حبنا لآل بيته، فحبتهم تابعة لمحبته. هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا يحب الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى. لما جاء له رجل وقال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسول. فهذا إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن نغالي فيه، لأن الغلو أوسع أودية الباطل، أوسع وادي يؤدي بالمرء إلى الباطل هو الغلو في الأفاضل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت أو الصحابة أو غيرهم من له فضل وله قدم في هذا الدين. فهذا الغلو مرفوض عندنا معشر المسلمين عموما وعند أهل السنة خصوصا، لكن وجدت هذه الطائفة الغالية في آل البيت التي تجاوزت الحد حتى انتهكت حرمات سائر الصحابة دون آل البيت. وهذا مما نترك المجال فيه لأخينا فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن، فله باب وباع في هذا الباب، وهو الكلام على هذه الطائفة الغالية، التشيع لآل البيت والتجاوز للحدود، حدود التشيع والمحبة لآل البيت. فنسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان أخينا أبي عبد الرحمن الشيخ علي الوصيفي، ويبين لنا خطورة هذا الغلو ومدى هذا الغلو الذي وصلت إليه هذه الطائفة الشيعة التي يدعون أنهم شيعة عاليين وآل البيت. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الشيعة أو اسم الشيعة ليس منكرا هذا الاسم في ذاته أو في حقيقته، باعتبار إذا قلنا شيعة علي أو شيعة إبراهيم أو شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاسم عندما أضيف إليه كلمة الروافض اقترن بهذا المنكر البغيض الذي يتبرأ منه كل مسلم عاقل، كل مسلم صادق مع نفسه ومع دينه ومع ربه ومع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشيع بدأ أولا، أو كلمة الشيعة بدأت أولا في أن بعض التابعين عظم مكانة علي رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة، وصار هؤلاء الناس رفقاء لعلي بن أبي طالب لما ذهب إلى الكوفة في بلاد العراق، وكانوا دائما مجاورين له رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذاق منهم الكاسات المرة، يعني كان لا يجد منهم خيرا ولا يجد منهم فضلا ولا يجد منهم أمانة، بل كان يجد منهم خيانة ويجد منهم كذبا. ولذلك قلت الآثار المنقولة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذهب إلى بلاد الكوفة. عندما نشأت كلمة الروافض أو عندما نشأ مد الرفض، بدأت الأمور تزداد شدة وحرقة وعداوة وبغضاء وتكفيرا وطعنا وسبا في الأمة الإسلامية. يعني مبدأ التكفير بدأ يزداد في الأمة، مبدأ العداوة، مبدأ البغضاء عندما نشأت كلمة الروافض. وسبب نشأة كلمة الروافض أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه جماعة من الشيعة وسألوه عن موقفه، هو من أهل البيت، عن موقفه من أبي بكر وعمر، يعني ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزير جدي، فأبى ورفض أن رفض علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رفض زيد بن علي رضي الله تعالى عنه أن يقول كلمة سوء في حق أبي بكر وفي حق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رفض نفرا معاداة أبي بكر وعمر وتولى أبا بكر وتولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رفض ذلك رفضوه وأنكروا ولايته وأنكروا إمامته، فسموا بذلك الرافضة. فالرافضة
إذا نرفضك،
نعم قالوا إذا نرفضك، نعم. فالرافضة هم الذين رفضوا ولاية أبي بكر وعمر، نعم. الذين قالوا بولاية علي أو إمامة علي وعصمة علي رضي الله تعالى عنه، الذين قالوا بعداوة أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الرافضة. وقد أشار إلى ذلك الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين وشيخ الإسلام ابن تيمية وسائر العلماء، بينوا أن نشأة الرفض من هذا الزمان. طبعا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالنسبة لنا معشر أهل السنة والجماعة، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف البيوت على وجه الأرض على الإطلاق. بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف بيت على وجه الأرض على الإطلاق، فلا يمكن أبدا أن يكون بيننا وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من العداوة أو أي نوع من البغضاء، بل هناك ولاء وهناك محبة وهناك أخوة وهناك صحبة وهناك نصرة وهناك تأييد، فهم أحبابنا وهم أسيادنا ونحن أحبابهم وإخوانهم، وهذه العلاقة موجودة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لم تكن العلاقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين آل البيت أو بين الخلفاء وبين آل البيت لم تكن علاقة منقطعة. الناس على سبيل المثال فاطمة رضي الله تعالى عنها، من الذي أشار بتزويج فاطمة لعلي بن أبي طالب؟ إنه أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، وهذا موجود في كتب الشيعة أن أبا بكر وعمر ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخبره وعرض عليه أن يخطب فاطمة رضي الله تعالى عنه، فذهب علي بن أبي طالب وخطب فاطمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله يعني أن يجهز مهرا لها، فقام وذهب ليبيع درعه في السوق، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاشترى منه الدرع، اشترى منه الدرع ثم أعطاه ثمن الدرع ثم بعد ذلك أهداه الدرع، فمهر علي بن أبي طالب أخذه هدية من عثمان بن عفان. إذن أبو بكر وعمر هم الذين عرض هم الذين عرض على علي أن يتزوج فاطمة، وعثمان هو الذي أهدى مهر فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولو نظرنا في سير الخلفاء أبناء الخلفاء نجد أنهم جميعا تزوجوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن نعلم أن علي أن عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم
بنت فاطمة،
والشيعة بنت فاطمة رضي الله عنه، والشيعة يقولون إن هذا فرج قد غصبناه أو غصب منا،
وهذا طعن في علي،
وهذا طعن في من؟
في علي أيضا،
طعن في علي رضي الله تعالى عنه، وطعن في الآية التي يستدلون أو يحتجون بها على عصمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهير، فأي تطهير في فرج قد غصب؟
نعم،
هذا قول لا يمكن أن يقبل. فقولهم بأن هذا الزواج جاء كرها عن علي بن أبي طالب فيه طعن أولا في علي، لأن علي ما كان جبانا أو ما كان ضعيفا حتى تسلب أو يعني تنزع منه ابنته دون أن يكون له قدرة على أن يرد على علي عمر بن الخطاب أو على بكر أو على غيرهم، ولكن كان هناك محبة، ولذلك تجد أن علي سمى أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان، وتجد أن الحسين سمى أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان وقتلوا معه مع من قتل في كربلاء، وهذا موجود أيضا في كتب الشيعة. المحبة ولا المحبة لأهل البيت ولا ونصرة وتأييد، هذا الأمر ليس موجودا عند الشيعة بالنسبة لآل البيت وبالنسبة للأمة الإسلامية. يعني بالنسبة للأمة الإسلامية عندما يدعون محبة آل البيت، أولا الشيعة الروافض ليسوا من العرب، الشيعة الروافض أصل الروافض أيضا ليسوا من العرب ولا ينسبون إلى العرب بالكلية، ليسوا من العرب ولا ينسبون إلى العرب، وبذلك ليسوا منتسبين إلى أهل البيت، فأي رجل تشيع أو اتخذ الرفض مبدأ ودينا فهو ليس منسوبا لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا منسوبا إلى آل البيت، لا من ناحية العرب، أصل العرب ممكن يكون من العرب المستعربة لكنه لا يكون عربيا أصيلا، لا يكون، هو أعجمي تطفل على الإسلام والمسلمين ودخل الإسلام لمحاربة الإسلام وليس لنصرة الإسلام. أي ولاء في هذه الأمة، الأمة الشيعية الرافضية في هذا العصر الحديث،
من الذي غرس هذه البذرة؟
نعم،
بذرة التشيع والغلو،
بذرة التشيع الذي برزها عبد الله بن سبأ اليهودي،
نعم.
ومعروف ماذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي في نعم. بلاد اليمن، وعندما انتقل إلى مصر، وعندما انتقل إلى بلاد العراق، وعندما قالوا إن عليا هو إله الكون،
نعم.
علي يعني الغلو وصل إلى أن يدعوا الألوهية في علي، علي الذي كان يشتكي الفقر، الذي كان يشتكي الفقر في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنه إله، فأي ولاء ومحبة،
وحرقهم
علي بن أبي طالب وقال نعم. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة،
نعم.
غير أن بعض بعض الصحابة أشار على علي بن أبي طالب أن ينفي عبد الله بن سبأ.
نعم.
أن ينفي عبد الله، لكنه حرق البقية. نعم. الذين زعموا فيه تلك المقالة الشنيعة. وأقول أين الولاء وأين محبة، هم يدعون أنهم يحبون آل البيت. نعم. هل من محبة آل البيت أن تخون الأمة الإسلامية؟ أن تخون الأمة الإسلامية في العراق؟ أن تخون الأمة الإسلامية في أفغانستان؟ أن تسعى إلى إحداث فوضى في المملكة السعودية وفي مصر أرض الكنانة؟ يعني هل من الولاء للإسلام والمسلمين، أو هل من الولاء لآل البيت؟ إذا كانوا يدعون آل البيت، هم يسعون إلى إشاعة الفوضى في بلاد الحجاز وفي مكة وفي المملكة السعودية وفي مصر خاصة،
منذ نشأتهم، منذ قتل عثمان، منذ قتل عثمان. نعم. حتى وقتنا هذا
كان أشاع الفوضى في بلاد العراق عندما دخلها التتار. من الذي أدخلها؟ محمد بن المؤيد العلقمي هو الذي أدخل.
نعم.
من الذي أشاع الفوضى في، من الذي أدخل الصليبيين بلاد الشام؟ هم الذين أدخلوا الصليبيين بلاد الشام، والذي أدخل الصليبيين بلاد المغرب العربي، والذي أدخلهم أيضا مصر. يعني هم وراء كل فتنة. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أنه ما تنازع أهل الإسلام، ما تنازع أهل الإسلام مع أعداء الله في زمن من الأزمان إلا كان الروافض في صف أعداء الله. إذن قضية يعني هم لا ينظرون إلينا بمحبة، ولا ينظرون إلينا بأخوة، ولا ينظرون إلينا بإسلام، لأنهم يعني يكفرون الأمة الإسلامية من جميع علمائها وأمرائها وسلاطينها وجميع يعني خيارها وجميع أفذاذها.
ولا يرون صحة إمامة أي إمام إذا لم يكن عن طريقه.
نعم. إذا لم يؤمن،
فلذلك يخرجون عن سائر الحكومات والأمراء والولاة.
نعم.
إلا إذا كان منهم.
نعم. إذا لم يؤمن بعصمة علي بن أبي طالب وإمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وأرضاه، ويكفر بإمامة أبي بكر وعثمان وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمسألة الولاية والمحبة، أين هي الولاية والمحبة في دولة مثل إيران بالنسبة للعالم العربي؟ أين هي الولاية؟ أين هي المحبة بالنسبة يعني هل سعت في توحيد صفوف العرب؟ هل سعت في توحيد صفوف المسلمين؟ إنها تختار خندقا تحت الأرض تسعى من خلاله للقضاء على الأمة. يعني هم يزعمون أن بينهم وبين أمريكا صراع. ليس بينهم وبين أمريكا صراع حقيقة.
نعم.
لأنهم متفقون مع أمريكا اتفاقا كبيرا على القضاء على الأمة الإسلامية.
مسألة
هذه حقيقة.
مسألة حبهم لآل البيت وادعائهم محبة آل البيت، كيف لا ترتبط بمحبة الأصل في آل البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
محبة آل البيت لا بد أن تكون مناطة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مناطة باتباع الكتاب والسنة.
نعم.
أين اتباعهم للكتاب والسنة؟ وأين تعظيمهم لمن عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يدعون أنهم يحبون رسول الله، ورسول الله يحب أبو بكر ويحب عمر ويحب عثمان. يزعمون أنهم يحبون آل البيت، وآل البيت كما تفضلت يحبون أبا بكر وعمر وعثمان، يحبون أمهات المؤمنين، وهؤلاء لا يحبون أمهات المؤمنين.
هناك في هذه المسألة فضلت الشيخ أن هم يزعمون محبة النبي ومحبة علي ومحبة الحسن ومحبة الحسين وأبناء الحسين رضي الله عنهم بالتناوب، وهذا أمر كذب وادعاء فاسد. نعم. باطل لا حقيقة له. أولا في مختارات من خطابات الخميني أو اللي يسمونه الإمام الخميني قال إن النبي محمد، بعض الدعاة الفاشلين قال إن النبي فشل في 26 محاولة. هناك الخميني قد سبقه إلى هذا القول.
نعم.
وقال إن النبي محمد لم يستطع أن يحقق العدل في زمنه، ولم يستطع كذلك علي أن يحقق العدل في زمنه، ولن يستطع كذلك الحسن أن يحقق العدل في زمنه، وليس هناك دولة على وجه الأرض استطاعت أن تحقق العدل في التاريخ كله إلا دولة الخميني.
أين المحبة؟
أين هي المحبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين هي المحبة لعلي بن أبي طالب؟ وأين هي المحبة؟ بل هناك أقوال شنيعة قالوا في حق فاطمة رضي الله تعالى عنه. فاطمة يقولون أنها لما حرمت نصيبها أو كما يقولون أو ميراثها في
فدك
لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنها بنت بيتا أسمته بيت الأحزان.
نعم.
وقالوا أن فاطمة جبروت إلهي، وقالوا أن فاطمة رفضت أن تتزوج رفضت أن تتزوج علي وقالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجتني بالمهر الخسيس.
هم أكذب الطوائف.
قال ذلك في حق علي بن أبي طالب.
هم أكذب الطوائف كما يعلم أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا منهم. ومعنا استراحة قصيرة إن شاء الله نعود بعد أذان العصر.
حان الآن موعد صلاة العصر.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة فلت رصدها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتعدى.
عدنا بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فادعاء هؤلاء أو هذه الطائفة محبة آل البيت دعوة لا برهان عليها إلا مجرد الغلو، وإلا انتقاص لسائر الصحابة ولسائر الأمة. وأمة الإسلام المعتدلة المقتصدة تعرف لأهل البيت حقهم، وهم الذين رووا جملة وفيرة في كتبهم في فضائل آل البيت التي هي ثابتة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر الحديث الذي أشار إليه بعض الشيخ في بعض كلامه، حديث أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هو عند الترمذي وغيره، هو حديث صحيح. لما نزل قول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. هذا يرويه أهل السنة.
نعم.
فيعرفون لآل البيت فضلهم،
رضي الله.
وآل البيت أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
آل بيت النبي يضافون إليه.
صح.
فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة.
صح.
ثم لمحبته يحب آل بيته.
نعم.
يحب آل بيته أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة التي تروي هذا البيت.
نعم.
وزينب وميمونة وغيرهن من أمهات المؤمنين يدخلن في آل البيت. فلماذا يحب أولئك أبناء علي وفاطمة والآخرون من آل البيت؟ جعفر وأبناؤه.
نعم.
وعقيل وأبناؤه، هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هؤلاء يحبون الآخرين من الصحابة، والصحابة يحبونهم كما ذكرنا. نعم. آل بيت النبي والصحابة رضي الله عنهم جسدان انقسمت فيهما روح واحدة، وهي روح الإيمان. انقسمت روح الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، انقسمت في هاتين الطائفتين، فهي محبة مجزأة بين الصحابة جميعا وبين آل البيت. فهؤلاء الذين يدعون محبة آل البيت ويغالون فيهم في الظاهر والباطن أنهم لا يحبونهم، ينالون منهم كما أشرت، ويطعنون فيهم ويتهمونهم بعلم وبغير علم، ويزعمون أنهم لم يكونوا في هذه المنزلة والمكانة التي أشرت إليها فضيلة الشيخ علي، أنهم يطعنون في ولاية أولئك وأنهم لم يصلوا إلى العدالة التي وصلت إليها الدولة هذه المتأخرة. وهذا طعن في النبوة وطعن في الدين الذي رضيه الله عز وجل وأخبر أنه قد أتم النعمة على المسلمين وأكمل الدين في يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وتمت النعمة، وصار الإسلام والإيمان مجموعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قام به. لكن هؤلاء الذين يغالون يخرجون عن هذا المنهج القوي.
نعم. هناك قضية. نعم. خطيرة في هذه المسألة، قضية اختزال الدين.
نعم.
اختزال الدين الإسلامي، التوحيد والإيمان والإسلام في آل البيت.
نعم.
واختزال آل البيت في علي بن أبي طالب، واختزال علي بن أبي طالب في أولاد الحسن والحسين،
نعم،
واختزال الدين في أبناء الحسين دون أبناء الحسن،
نعم،
واختزال الدين في بعض أبناء الحسين دون البعض الآخر،
نعم.
فتجد مثلا التوحيد، اختزال الدين، التوحيد ليس هو أن توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وعبادته وربوبيته وإلهياته إلى آخره،
نعم.
وإنما التوحيد أن توحد الإمام. الشرك ألا تشرك بالله
لا تجعل مع
ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا، الشرك ألا تجعل هناك إماما مع الإمام المعصوم، يعني الدين مختزل. الله عز وجل خلق السماوات والأرض من أجل علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب، الرسل والأنبياء نزلوا جميعا كلهم ليشهدوا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قضية اختزال الإسلام، اختزال الدين، وفي الحقيقة عندما يأوون إلى جانب فإنهم يكفرون الجانب الآخر، يعني مثلا عندما يقولون بولاية آل علي رضي الله تعالى عنه أو عبد المطلب فإنهم يكفرون أو يضللون العباس وابن العباس وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون علي بن أبي طالب وأبنائه. وكذلك عندما يجعلون الولاية في الحسين فإنهم يضللون الحسن عندما تصالح مع معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني يذكر أن بعض الشيعة دخل على الحسن بن علي رضي الله عنه لما تصالح مع معاوية في معركة الأنبار، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح بينه وبين طائفتين، أو لعل الله أن يصلح بينه وبين به بين طائفتين من المسلمين، وأصلح الله وتحقق الأمر وتنازل الحسن بن علي لمعاوية وسمي هذا العام بعام الجماعة. بعدما أن حدث هذا الأمر دخل رجل من الشيعة على الحسن ابن علي وهذا موجود في كتبه،
نعم،
وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، ولأن الحسن ابن علي لما تنازل لمعاوية أثبت أنه ليس هناك إمامة مفترضة وليس هناك عصمة، ورد جميع معتقدات الشيعة، فسبوا الحسن ابن علي لما فعل هذا الأمر. كذلك في أبناء الحسين، طبعا هم جعلوا الإمامة في أبناء الحسين في محمد الباكر وجعفر الصادق وأبناء جعفر الصادق، وضللوا بعض أبناء جعفر الصادق دون بعض، ولذلك فرق الشيعة ربما تزيد عن 100 فرقة،
نعم،
تزيد عن 100 فرقة. ويعني وأعظم الهوس والجهل والضلال عند الشيعة عندما قالوا بأن الحسن العسكري أنجب ولدا اسمه محمد، ومحمد هذا خشي عليه من بني أمية والقوا في سرداب سمراء في بلاد العراق، يعني هذا يعتبر من الهوس الأكبر الذي أيضا اختزلوا أيضا الدين فيه واختزلوا الإمامة فيه واختزلوا القوة فيه واختزلوا العلم فيه. قضية العلم التي يدعيها الشيعة وأن الأئمة معصومون وأن المعصوم هو الذي يعلم ما كان وما يكون منذ ولادته إلى أن يموت، كلام باطل ليس له أساس من الصح، وهذا زي ما الشيخ المقدام تفضل بارك الله فيه نوع من الغلو،
نعم،
والغلو منهي عنه في الإسلام، لابد أن ننزل الناس منازله،
نعم.
كيف يكون الإمام يعلم كل شيء منذ ولادته إلى أن يموت ويجيب على 30,000 مسألة في مجلس واحد ويعلم ما كان وما يكون وقد أخبر بأخبار لم تقع في الحقيقة ثم يتهربون منها ويقولون إن الله تراجع عن تنزيل هذه الأخبار وقامت هذه الأخبار وقالوا بمعتقد البداء الذي هو من هوس أو من سفاهة عقوله، يعني يقول إن الله تراجع عن الأمر حتى لا يخطئ الإمام، يقولون إن الإمام يعلم ما كان وما يكون. ناس يعني نأخذ هذا القياس وننزله على علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هل كان يعلم ما كان وما يكون منذ ولادته إلى أن مات أم أنه كان يتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا سؤال نوجهه إلى الشيعة الرافضة، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يتعلم من النبي أو كان يلقى إليه العلم إلقاء من الله سبحانه وتعالى أو يصب عليه العلم صبا من جبريل عليه السلام؟ من أي طريق كان يتعلم علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب كان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث يحتج بها الشيعة على إمامة علي بن أبي طالب، وهو أنه في غزو من الغزوات أخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نظر فوجد نفسه في وسط النساء والعجزة والمرضى والضعفاء وترك الجهاد. كيف يترك الجهاد ويبقى في وسط ضعفاء القوم. يعني هو نفسه علي بن أبي طالب انتقص الموضع الذي وضع فيه لأنه يريد أشرف المواضع وأعلى المواضع أن يكون مجاهدا في سبيل الله. علي بن أبي طالب إذن هذا مبلغ علم علي بن أبي طالب مبلغ علمه. فذهب ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت مني بمنزلتي هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد. هذا الحديث يدل على أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.
هذه من الأمور البدهية عند المسلمين. نعم. أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحيط بالعلم كل إلا الله عز وجل.
هناك كلمة عند الشيعة يقولون لولا البداء لولا البداء لأخبرناكم بما كان وما يكون. ومعنى لولا البداء يعني لولا أن يقول قولا فيقع خلاف هذا القول من الله. يعني إيه؟ يعني
يبدو لله غير هذا
يعني يبدو لله غير ذلك يعني يتراجع عن هذا الأمر. هذا هو معنى البداء عندهم بالحقيقة ولا يستطيع أحد منهم أن يعني ينكر هذا المعنى الموجود عندهم في كتبه.
معذرة الشيخ علي. نعم. المسألة هذه مسألة غلو الشيعة وتجاوزهم الحد. هذه مسألة يعني معروفة عند أهل السنة وعند من له صلة بكتب العلم والعلماء، لكن يجهل هذه القضية عوام المسلمين. العوام من المسلمين يجهلون أنهم غالوا غلوا تجاوزوا به الحد المشروع لهم، ويظنون أنهم كما يدعي أولئك أنهم يحبون آل البيت ويعظمونهم أكثر منا، حتى إن هذا كما أشار فضيلة الشيخ مقدام إن هذا انطال على بعض العوام من المسلمين الذين يقولون نحن صوفية، فبدأوا يقلدونهم في الغلو وفي ادعاء محبة آل البيت حتى يعظموهم أكثر من تعظيمهم للصحابة الآخرين. وهذا الذي نراه كما تفضل الشيخ عند المقابر ممن يدعون أنهم من آل البيت، والله أعلم هل هم من أهل البيت أو ماذا، أو ممن يدعون أنه هو قبر الحسين عندنا بمصر أو السيدة زينب أو السيدة سكينة أو نفيسة أو غيرها من ممن ينتسب إلى البيت. هذا الغلو انتقل من أولئك إلى من يدعون أنهم من أهل السنة ولا يعرفون ما معنى أهل السنة. فالشيخ مقدام حفظه الله أشار إلى هذا الغلو الذي انتشر في المسلمين. فالذي ينبغي أن ننبه وأن نعلم عوام المسلمين أن الطريق الصحيح القويم السليم هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جماعة الصحابة جميعا. جماعة الصحابة جميعا.
ويحذرني في هذه المسألة.
نعم.
يعني ضرورية أن نقولها في هذا المقام، وهو أن الخميني إمام الشيعة في العصر الحديث قال من جملة الغلو الذي قاله في كتاب الحكومة الإسلامية وغيرها من الكتب. نعم. قال إن لأئمتنا ولاية تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
حتى يعني يقول الإمام له ولاية تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، مع العلم أن كثير هم يقولون ذلك أن كثير من أئمة آل البيت الأئمة المعصومين كثير منهم مات مسموما. وذكروا في مسألة الغلو قولا يعني يضحك منه يعني السذج من الناس فضلا عن العقلاء، يضحك منه الجميع. يقولون أن علي بن أبي طالب لما ضرب مرحب في اليهودي في غزوة خيبر قال الله عز وجل، يعني علي رفع السيف لكي يضرب إيه
مرحب
بالسيف، فقال الله عز وجل يقول ذلك، قال الله عز وجل لجبريل أدرك الأرض أن تنقسم نصفين من ضربة عليه، إلحق الأرض هتتفسخ نصفين. هذا الكلام الذي لا يقول أحد إنسان معتوه أو مجنون في حق أي مخلوق. ما هي الأرض التي ستنفصل بضربة سيف؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الحقائق لا بد أن تكون ثابتة ولا بد.
يعني هي شجاعة علي وقوة علي. نعم. معروفة، لكن معروفة. لا تصل لهذا الحد. هذا من الغلو.
شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول إن الشيعة جمعوا بين الضدين، أثبتوا شجاعة علي وجبن علي في وقت واحد.
نعم.
وفي موضع واحد، والأدلة والشهود على ذلك كثير.
والذي يترك كما ذكرنا يترك الكتاب والسنة لابد أن يتناقض.
نعم.
لكن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
ولذلك يعني نطلب من فضيلة الشيخ أبي صلاح حفظه الله أن يوجه نصيحة لعوام المسلمين ألا يلتفتوا إلى غير علماء السنة، فإنهم يتقيدون بقول الله وقول رسوله وقول الصحابة لا يخرجون عن هذا الناس. تفضل.
نعم. بارك الله فيك. حقيقة أحب أن أذكر قبل أن أدخل في هذا كلام عن السيدة فاطمة رضوان الله عليها، يذكره العلماء وهي أول من غطي سريرها.
نعم.
فيقع كثير من المسلمين في
الموت يعني النعش.
نعم. سريرها يعني النعش يعني. فكان قبل السيدة فاطمة نعش المرأة بيكشف كالرجال.
نعم.
يعني يظهر الكفن كده ظاهر. لكن سبحان الله هي سمعت أن أو رأت أو حدثت نعم أن هناك أناس في الحبشة أو في بيغطى النساء.
نعم.
فوصت بذلك ونفذت واستحسن الصحابة جميعا هذا وكانت أول مولد. لذلك يشرع بها غطاء نعش النساء وكشف الرجال. هذه واحدة أحببت التنبيه عليها.
نعم.
من ضمن النقاط المهمة جدا أنا كنت بقى يعني أقوم بعمل بحث علمي في موضوع حب آل البيت وخصيصا أدعياء هذا الحب الذين غالوا فيه وزادوا هذا الأمر عن حده إلى أن وصلوا لما نعرضه اليوم ولما هو معروض أكثر من ذلك. فكنت أقول يعني التقارب بين أهل السنة والشيعة بين الحقيقة والخيال. وظللت أعد في هذا البحث وأجمع فيه كلام ولأرى التقارب في العقيدة، التقارب في الأخلاق، في المعاملات، في الفقه، في البيوع، في الزواج، في كذا. فخرجت بكلمة مهمة جدا جدا وهي أن هذه أشبه بديانة ثانية. يعني هذه المعتقدات أقول لإخواننا بكل صدق وبكل أمانة علمية يعرفها من يدرس، هذه معتقد الشيعة، معتقد هؤلاء الناس يعني أقرب ما يكون إلى ديانة أخرى ليست ديانة الإسلام الذي ندين به لله سبحانه وتعالى في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات. نقطة أحب أن أنبه عليها أيضا أن مصر مستهدفة من الشيعة ليس من الآن، لكن نقول نقرأ التاريخ والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه، التاريخ يتم تكراره فعلا سبحان الله. دخل الشيعة مصر وهذا الدخول نعم لا إله إلا الله، تم سفك دماء من أبناء مصر في هذا الوقت كما يذكر المؤرخون أكثر من نصف مليون أو بالتحديد 600,000 دم مسلم أسيل لدخول مصر في لدخول الشيعة مصر في ثلاث حملات حربية كان آخرها حملة جوهر المدججة التي تدمير تخريب لتنال مصر لأنها موطن خطير ومن. ودخل الشيعة واحتلوا مصر بالفعل وأعلنوا عقائدهم وصارت مصر شيعية وبني الأزهر وهو يعني السيدة فاطمة إن قال بعض أهل العلم قلة من أهل العلم بكلمة الزهراء يعني لكن هم انتسبوا لهذا ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد وبعض العلماء كتبوا أبحاث علمية تاريخية دقيقة لا علاقة بين الشيعة وبين السيدة فاطمة لا في نسب إن هم الفاطميين هذا انتساب باطل تماما والسيدة فاطمة نعم بريئة منه تماما لا تاريخا ولا نسبا ولا صلة أطلاقا بأي صورة.
وفي نقطة شيخ مقدام يا فضيلة الشيخ أن الشعب المصري لم يتشيع قط عندما دخل الفاطميون إلى مصر.
نعم.
الشعب المصري لم يتشيع بل بقي على السنة مع محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الطائفة التي جاءت هي الطائفة يعني التي وصلت إلى سدة الحكم هي التي كانت
حدث أثر في هذا المثل حدث أثر كبير
إلا أن الشعب المصري بقي ولذلك لما جاء صلاح الدين الأيوبي
نعم.
وعاد نور الدين زنكي رحمة الله عليهم كان الناس على منهج السنة
نعم. ومن السلف كانوا خير أجناد لهم
نعم
نعم, نعم. ولم يتشيعوا أبدا مطلقا
أن هذا الشعب فيه دين نعم. وفيه سنة بفضل الله تعالى وفيه تبعية ونقول لأبناء أمتنا ولشبابنا التفوا حول علماء أهل السنة والجماعة وأيضا ننادي مشايخنا وعلماءنا من أهل السنة والجماعة ألا تأخذهم في الله لومة لائم في عرض منهج أهل السنة والجماعة لا سيما في أي ظروف تمر بها الأمة. قد يقول الشيخ كلام يعني نحن لسنا بالمعصومين يعني يدخل فيه إرضاء الناس أو ألا يتهم بالسلبية. والله لو اتهم منهج أهل السنة والجماعة في كل أموره بالسلبية فالذي يتهم هذا إما جاهل وإما عدو فقط. والجاهل نعلمه والعدو لا يعنينا هو لن يرضى عنا أبدا وننحاز إلى مذهبنا ومنهجنا. وأقول مرة ثانية كما ناديت قبل ذلك بقراءة معتقد أهل السنة والجماعة، دراسة معتقد أهل السنة والجماعة من أي كتاب. فشبابنا حقيقة في بلاد الإسلام هذه نقطة غائبة عنه إلى حد كبير جدا، أنه لم يدرس ولم يقرأ معتقد أهل السنة والجماعة من كتيب أو من كتيبين، ولا سيما أن أهل السنة والجماعة أدخلوا مسألة ولي الأمر في المعتقد، لأنها مسألة مهمة جدا يحدث فيها شيء. كيف يتعامل مع ولي الأمر المسلم؟ كيف ينصح ولي الأمر المسلم؟ كيف نصح أهل السنة والجماعة ولي الأمر؟ كيف هذه نقاط مهمة جدا، لأنها تودي بالأمة إلى منحنيات ومنزلقات خطيرة. مصر مستهدفة كما استهدفت قديما، بأي طريقة، بأي أصول، بأي وهكذا.
بارك الله.
ويعني أختم كلامي نهائيا،
وبإذن الله لن يستطيع الشيعة،
لا حاشا لله، الله أكبر،
أن ينالوا من مصر شيئا أبدا. يعني هذه رسالة لابد أن يعلموا هؤلاء الناس، أن في أرض مصر رجال يستطيعون الذود عن حياضها،
رجالا
يستطيعون يستطيعون الذود عن حياضها مهما كانت مؤامراتهم وخيانتهم وكذبهم ومهما فعلوا، فإن هذه الأرض آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبما يعني تقرب المتقربون إلى الله من الدعاء والثناء على الله عز وجل يحفظ هذه الأرض من قربنا إلى الله عز وجل.
بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخين الفاضلين، وأن يبارك في هذا البلد، وأن يجعله محفوظا. واحفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يلحقنا بهم في جنة النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.